بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازلنا في سورة المدثر وفي قول الله عز وجل: ولا تمنن تستكثر. هذه الآية فيها عدة تأويلات لأهل العلم، منهم من قال: ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي عطاء تنتظر ما هو أكثر منه. فالإنسان إذا أعطى عطاء فإنه ينبغي أن ينتظر أجره عند الله، أما أن تنتظر الأجر عند الله وعند الناس فهذا مما لا ينبغي أن يكون. وأفضل المنن ما من الله تعالى به على العبد، وأعظم هذه المنن منة الهداية. قال ربنا عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وليس أحد أحق عليك بالمنة من والديك بعد الله، ولهذا أمر ربنا سبحانه وتعالى أن نحسن للوالدين بعد أن أمر بعبادته. قال الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وما من أحد من عليك بمنة إلا يمكن أن تكافئه بها إلا ما كان من شأن الوالدين ثم العالم، إلا ما كان من شأن الوالدين ثم العالم. شأن الوالدين لأنهما سبب وجودك، وشأن العالم لأنه يقوم بين الناس مقام النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. القول الثاني في قوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، أي لا تضعف في الاستكثار من فعل الخيرات، لا تضعف أن تستكثر من فعل الخيرات. فلا تمنن أي لا تضعف، وهذه لغة عند العرب، فهذا توجيه من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يستكثر من الخيرات وألا يضعف في هذا الباب، لأن بعض الناس إذا وقع في الحسنة لم يجد لها حلاوة، وهذا بسبب أفول قلبه ودناسة هذا القلب. فإن القلب الطاهر إذا وقعت له الطاعة أحس لها بحلاوة فأتبعته هذه الطاعة بطاعة أخرى، ونادت هذه الطاعة على طاعة أخرى، فإذا هو مكثر من الحسنات. فالإكثار من الحسنات لا يتهيأ إلا لصاحب القلب الطيب. وأفضل القلوب وأزكاها وأطهرها وأنقاها هو قلب النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم. والفائدة هنا أن العبد لابد أن يجتهد أن يكون مكثرا من الطاعات. أرأيت أهل الدنيا كيف أنهم يجتهدون في الإكثار من الأموال؟ فلابد لأهل الآخرة أن يكون جهدهم في الاستكثار من الخيرات أكثر من جهد هؤلاء. ولا تمنن تستكثر. ولربك فاصبر. هنا تقديم وتأخير، والتقدير واصبر لربك، واصبر لربك. والصبر هنا لا يكون من أجل المطالب، ولا يكون من أجل تحقيق الظنون والأهواء، وإنما هو صبر لله. بعض الناس يقولون اصبر اصبر على اللئيم ما كانت الحسنة عنده، حتى يقولون هذا المثل البلدي، لو كان الحسنة بتاعتك عند كلب قل له يا سيد، سبحان الله، اصبر اصبر عشان المعاش والرزق. لا، الصبر لا يكون إلا لله، لأن المقصود من الصبر حصول الأثر، والأثر الجنان والرضوان، وهذا لا يتأتى إلا أن يكون الصبر لله. قال الله عز وجل: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. والصبر دواء لكثير من الأدواء، أدواء كثيرة لا ينفع معها إلا الصبر. ولذلك من أسماء ربنا عز وجل الصبور، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أوتي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. خير العطاء وأوسع العطاء الصبر، أن تكف بأسك عن الآخرين، وأن تتحمل إساءة الآخرين، هذا كله من باب الصبر. ولكن تفعل ذلك ليس مروءة، وليس رجولة، وليس فتوة، وليس حاجة، وإنما تفعل ذلك ديانة، لأن الأجر والثواب لا يترتب إلا على الانقياد من غير ارتياب. الثواب لابد أن يكون مترتبا على الانقياد، والانقياد لا يكون مخلوطا بشوب ولا هوى ولا ظن ولا تخرص، بل لابد أن يكون الصبر لله. وكل ما كان لله يشترط فيه الإخلاص، ما يكونش شوية ربنا وشوية إيه لغير ربنا، يشترط فيه الإخلاص. والإخلاص هو التفرد والتوحد، التفرد والتوحد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. بل الله فاعبد وكن، نعم، فلابد أن يكون الإخلاص قائما. التفرد تقول: خلصت الذهب من شوائبه إذا نقيته، فأصبح فردا. أصبح ماذا؟ فردا، مش ذهب عليه حديد وعليه فوسفات وعليه منجنيز، لا، صار فردا واحدا. ولذلك ضد الإخلاص الشرك، ضد الإخلاص الشرك، إن ما يكونش العمل متوجه لله بمفرده، ولكن متوجه لله ومع غيره. ولهذا جعل الرياء من الشرك الخفي الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن التوحيد هو الإخلاص، والرياء هو الشرك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: يؤتى بالمرائين يوم القيامة فيقال لهم: اذهبوا إلى من كنتم تراءون، هل تجدون عندهم من أجر؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالذي يريد الإخلاص لا بد أن يكون العمل لله تعالى متفردا. إذن الصبر كل من لله، الصبر لا يكون من أجل الحاجة أو من أجل الضعف، أو يكون الصبر من أجل تحصيل مغنم أو مطمح أو غرض أو هوى، وإنما يكون الصبر لله عز وجل حتى تؤجر عليه. والصبر لله عز وجل بإقامة شرعه، وشرع الله عز وجل هو دين الله تعالى، بيشمل الشعائر والشرائع، وكل على حسب قدرته وطاقته. فهناك شعائر أنت تقوم بها لله عز وجل، مثل ماذا؟ كالصلاة والصيام والحج والزكاة. وهناك شرائع أنت تقوم بها كالميراث، فهذا من جملة الشرائع، الحدود التي حدها ربنا عز وجل. قال الله: وتلك حدود الله، بعد أن ذكر أحكام المواريث قال: وتلك حدود الله. فالذي يقيم شرع الله عز وجل، شرائع وشعائر ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الذي يقيم ذلك فيصبر على هذا لله عز وجل يؤجر عند الله، أجره عند الله، فهذا صبر على الطاعة. والصبر على الطاعة أكيد صعب، ليس أكيد سهل. لماذا؟ لأن هناك عوائق كثيرة في طريق الطاعة، عوائق كثيرة في طريق الطاعة، فلابد الإنسان أن يصابر نفسه وأن يجاهد نفسه في فعل الطاعة. مثلا طاعة مثل طاعة الصدقة، من جملة الطاعات لله عز وجل الصدقات. هناك أناس يحبون الاستكثار مما يملكون، لا الاستكثار مما ينفقون. لا بأس أن يشتري السيارات والعقارات والأراضي ويتوسع في ذلك الأمر، إذن هذا توسع واستكثار في ماذا؟ فيما يملك. ولكن إذا قلت له: هيا بنا نفعل عملا صالحا، وجدته مقلا وينفق مقدار ما تحمل النملة. شوف النملة بتحمل قد إيه؟ يدوبك. حدثني من لا أتهم، وهذه طريقة الشافعي عليه رحمة الله، حدثني من لا أتهم أن أحد أصحاب مئات الملايين قصده أحد إخواننا للتبرع. أخرج الرجل محفظة إذا بسطت لعلها تكون أكبر من هذا المكتب، فظن الأخ أنه يحتاج إلى شوال ليضع فيه هذه الأموال العريضة، فأخرج الرجل 50 جنيها. ما شاء الله، ما ذلك الأمر؟ يكثر مما يملك ولكن لا يكثر مما ينفق. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. فالإنسان يحتاج إلى صبر عند طاعة الله عز وجل. مسألة الصلاة تحتاج إلى صبر، الصيام لا سيما في هذه الأيام تحتاج إلى صبر، كثير من أمور الطاعات لا سيما في أحوال المساكين المنكثرين أمثالنا تحتاج إلى صبر. ولربك فاصبر. الصبر عند مشاهدة الأقدار، صبر لابد أن يكون لله، لأن القدر إنما هو مشاهد لا مكتوب، نحن لا نقرأ القدر في صحيفة وإنما نشاهد القدر. فالرجل الذي يصاب في سيارة هذا قدر الله تعالى، نشاهد هذا القدر. وأي منا لا يعلم ما هو مقدر عليه بعد لحظة؟ لا أحد، لأن هذا من جملة الغيب. فمشاهدة الأقدار إيمان، ومعالجة الأقدار صبر لله عز وجل. فالإنسان عندما يقع عليه القدر بما يحب فعليه أيضا أن يصبر في الشكر، وإذا وقع عليه القدر بما يظن أنه مكروه له فعليه أيضا أن يصبر لقدر الله عز وجل. فالصبر عند مشاهدة الأقدار هذا باب عظيم، وتأمله يفسح الإيمان في القلب وينميه نماء عظيما. تأمل هذه المسائل القدرية التي تعيشها في حياتك. أحدهم يقول يعني وأنا صغير ولازلت مثلا في الشهر الثاني أو الثالث أرادت أمي أن تسقطني، سبحان الله. ولكن عندما كانت في الطريق هي وزوجها قابله أحد الأصدقاء فكلمه فرجع الرجل. فانظر إلى هذا القدر، فلو أن الله تعالى لم يقدر هذا الصديق لأنزل هذا الطفل أو هذا الجنين وما كان الآن رجلا سويا. مشاهدة الأقدار تحتاج إلى صبر، لا أقول عند مشاهدتها فقط ولكن أيضا عند معالجتها. الصبر لله عز وجل عند الدعوة، هناك السفهاء وهناك الهامزون اللامزون وهناك المغرضون السفهاء، كل هؤلاء محاككتهم تحتاج إلى صبر أكيد. فلابد للعبد أن يصبر لله عز وجل، يبتغي بهذا الصبر وجه الله عند الطاعة، عند اجتناب المعصية، عند مشاهدة الأقدار، عند الدعوة إلى الله عز وجل يرحمكم الله. أمور كثيرة، ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور، نقر في الناقور المقصود به نفخ، لأن النقر يحدث صوتا، فالنقر سبب لإحداث الصوت، كما أن النفخ سبب لإحداث الصوت. هذا يسميه علماء الدلالات بالانتقال الدلالي، يعني الكلمة تنتقل من شيء لشيء. كلنا يسمع كلمة رفع عقيرته، تقول مثلا حضرنا الخطبة اليوم والشيخ رفع عقيرته، أي أعلى صوته بالخطبة. مدير المدرسة تكلم كلمة بصوت عالي فتقول رفع عقيرته. الرجل إذا صاح في الشارع يستنجد أو يستغيث تقول رفع عقيرته، فصار هناك ارتباط بين رفع عقيرته وبين رفع صوته، فكل من رفع صوته نقول رفع عقيرته. لو درسنا هذه المسألة دراسة لغوية سنجد أنه لا علاقة البتة بين رفع الصوت ورفع العقيرة. أمال إيه المسألة؟ دي قصة، والقصة دي تحتاج أن تنتبهوا معي. أنا حاسس إن في ناس كده على اليمين مش منتبهين شوية. هذه القصة يقال بأن رجلا كان راكبا جواده. الفرس أيام زمان زي الخيل هذه الأيام بيجر عربية الكره؟ لا، الفرس ما شاء الله تجد ظهره طويل ورجليه طويلة والوسط رفيع، وهذا الخيل العربي الأصيل الفرس الواحد يصل إلى 5 مليون جنيه هذه الأيام، ولا أدري أيام يعني سعر الدولار عندما ارتفع يمكن أن يصل إلى أكثر من ذلك. فأحد الذين يركبون الخيل وقع من على فرسه. الرجل لما وقع من على فرسه إيه اللي حصل؟ اجتمع الناس حوله، الناس اللي قدامه شايفينه واقع ورافع رجله والدم نازل من رجله. طب الناس اللي ورا بقى في الصف العاشر والعشرين اللي ورا، جرت عادة الناس لما يتلاقوا لمة يروحوا يشوفوا ايه اللي في اللمة دي، كل واحد يروح يبص راسه كده ايه اللي بيحصل ده، لابد احنا هنمشي من غير ما نشوف ايه اللمة دي، تعال نبص البصة كده. فالناس اللي ورا الذين لم يروا شيئا سمعوا صوتا، رجل يا رجلي يا رجلي، هم سمعين الصوت لكن شايفين حاجة؟ فالناس اللي ورا بيسألوا الناس اللي قدامهم هو ايه الراجل، فقالوا رفع عقيرته. رفع عقيرته اي رفع رجله المعقورة اي المكسورة، فالعقيرة فعيلة بمعنى مفعولة، زي قتيلة بمعنى مقتولة وجريحة بمعنى مجروحة. من تاني، الناس اللي قدام شايفين الرجل رفع رجله مكسورة والدم قاعد ينزل ورفع رجله، الحقوني غيثوني. الناس اللي ورا سمعين بس مش شايفين، بس سألوا اللي قدامهم ايه الموضوع، فقالوا رفع عقيرته. حصل هناك ارتباط دلالي بين رفع الصوت ورفع الايه العقيرة، فيقولون رفع عقيرته اي رفع صوته، ليس هناك علاقة في الحقيقة عند التأصيل اللغوي بين هذه وبين تلك، ولكن يقولون هذا نوع من الانتقال الدلالي، الدلالة انتقلت من هنا لهنا. ده باب واسع والخوض فيه يحتاج إلى وقت أطول. ما العلاقة بين هذا وبين نقر في الناقور؟ النقر سبب لإحداث الصوت، طيب، والنفخ سبب لإحداث الصوت، فاتفق النقر مع النفخ في ماذا؟ في إحداث الصوت. والناقور هي الآلة التي يخرج منها الصوت، يبقى النقر يسبب الصوت والناقور هي التي يخرج منها الصوت. طب الناقور على وزن ايه؟ فاعول، ده وصف من النقر، وصف من النقر. والمقصود بذلك القرن الذي ينفخ فيه فيحدث هذا الصوت. والمقصود بذلك هل هي النفخة الأولى أم الثانية؟ قولان لدى أهل العلم، والقول الأصح أنها النفخة الثانية التي يقوم منها الناس لرب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أهنأ وصاحب القرن قد التقم القرن ينتظر أمر الله عز وجل وقد أحنى جبهته. قالوا ماذا تأمرنا يا رسول الله؟ حديث ابن مسعود، حديث ابن عباس، وما تأمرنا يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا نقر في الناقور وقام الناس لرب العالمين حيث اجتمعوا في المجامع أو في المجمع للحساب والفصل بين يدي الله. قال الله: فذلك يومئذ يوم عسير، يوم صعب، يوم شديد. هذا اليوم يوم صعب ويوم عسير. لكن هناك أناس وفقهم الله تعالى في هذا اليوم، وفقهم الله تعالى في هذا اليوم، هذا اليوم الذي تقترب الشمس فيه من الرؤوس حتى ما يكون بين رؤوس الناس وبين الشمس إلا كقدر ميل. والميل له معنيان: إما المسافة المترية حوالي 1600 متر، وهذه مسافة قصيرة جدا، وإما أن يقصد بالميل العصا الذي تجعله المرأة في مرودها للاكتحال، زجاجة بتاعت الكحل فيها عصاية، العصاية اللي بتتحط في إزازة الكحل دي اسمها الايه؟ الميل. يا ترى يبقى يدوبك كده صبعين ثلاثة أربعة كده، لما تكون الشمس بهذه الصورة كيف يكون الأمر؟ أمر صعب، أمر شديد. ولكن في هذا الموقف الصعب العسير الذي الكل فيه فزع، هناك طوائف من الناس هم في حفظ الله عز وجل. من هؤلاء؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ننظر لهؤلاء السبعة، منهم الإمام العادل والشاب الذي نشأ في عبادة الله عز وجل، الحديث بتمام. وكذلك أيضا المقسطون، أي الذين يعدلون، أهل العدل والإحسان في أنفسهم وفي أهاليهم وفيما يملكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. في هذا اليوم العسير هو على الكافرين غير يسير، فيفهم من ذلك أن هذا اليوم مع شدته هو على المؤمنين يسير. سبحان الله، ده مفهوم دقيق جدا. إذا كان هذا اليوم على الكافرين غير يسير، إذن بدلالة المفهوم هو على المؤمنين مع شدته ومشقته هو يسير. كأن هذا تمهيد لقصة أحد الكافرين. وقيل هذا الكافر هو الوليد ابن المغيرة، ويمكن أن يكون المقصود بالقصة التالية هو واحد شائع في جنسه، ذلك أن الناس يغفلون عن حقيقة الوجود ويغفلون عن سبب الوجود، يغفلون عن حقيقة الوجود وما في هذا الوجود من سنن كونية عظيمة قام عليها الكون، ويغفلون عن سبب الوجود وهو تعظيم الله عز وجل وطاعته. فقال ربنا عز وجل: ذرني. وكلمة ذرني لي فيها معنى التهديد العظيم: ذرني ومن خلقت وحيدا. هذا تذكير بأصل الإنسان وكيف بدأ الإنسان عندما كان في بطن أمه. كان معاه مين؟ كان مين اللي بيكلمه ويؤنسه وبيطعمه وبيسقيه وبيشربه وبيسمعه وبينغيه؟ ده هو في ظلمات ثلاث. سبحان الله، يعني الإنسان في بطن أمه في ظلمات ثلاث، ليس معه إلا الله، وأمر الله تعالى فيه نافذ، ولا أحد في الكون يستطيع أن يملك له شيئا كالملك اللي هو الملك ينتظر أمر الله فيه. يا ربي ماذا أكتب؟ أجله شقي سعيد عمله، أكتب إيه؟ الملك. لأن بعض الناس الذين أوتوا حظا من السفه يظنون أن الطب يتدخل في ماذا؟ الطب لا يستطيع أن يتدخل في أمر عجز عنه الإنسان. ولو ربنا عز وجل رايد أن يكون ده ذكر ممكن الطب يخليه أنثى، أو ربنا عز وجل رايد يكون أنثى يخلوه ذكر، سبحان الله. ذرني ومن خلقت وحيدا، أي خلقته وحيدا في بطن أمه، وخرج إلى الدنيا وحيدا في حاجة إلى معونتنا ومؤنتنا. لأن الطفل لما بيخرج إلى الدنيا وبالفعل يكون محتاج لربنا عز وجل، محتاج لربنا عز وجل حتى يجري اللبن في صدر أمه، حتى يجري العطف والحنان عليه. هناك بعض الحيوانات تأكل أبنائه، ما الضير إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل المرأة تضع فتقتل المرأة ابنها؟ فأمر عجيب، تجد المرأة مصابة بالجنون، ولكن إذا وضعت تكون حريصة على ولدها. من الذي جعل الحنان في قلب الأم لهذا الطفل؟ سبحان الله. وجعلت له مالا ممدودا، مددت له في الحياة، فلما بلغ وشب جعلت له مالا واسعا. مالا ممدودا يعني مالا ايه؟ واسعا. والمال مالان، مال صامت ومال ناطق. فالمال الصامت الذي من جنس الدينار والدرهم، فلوس جعلت له ملايين ومليارات. وأما المال الناطق فهو من جنس الأنعام، البقر والجاموس والغنم وغير ذلك من الإبل، هذا كله مال ولكنه إيه؟ ناطق. فربنا سبحانه وتعالى أعطى له مالا كثيرا من المال الناطق والمال ماذا؟ الصامت. ليس هذا فحسب، وبنين شهودا. البنين الشهود أي الذين يشهدون مع أبيهم فلا يتركون أباهم أبدا. ده نعمة كبيرة برضه، الرجل في غنى وعز وعياله حواليه، مفيش عيل بيجري هنا وعيل بيجري هنا وعيل بيجري هنا، ما لهمش يا أولاد أنا دلوقتي كبرتم شقوا طريقكم في الحياة، مش عايز حد أشوفه قدامي، كل واحد يشوف مصلحته. يبقى يا ولده كبر العيال، ولما كبرت العيال بقوا زي الطير اللي ريش، أول ما الطير يريش اللي يحصل كل طير يجري على شجرة ويسيب مين؟ أبوه وأمه. لا، تمن النعمة إن الأولاد حوالين أبوهم يشهدونه ويشهدهم، لا يتركون. دي نعمة. الأب مش محتاج إن الأولاد يعملوا ولا يتغرب ولا يسافر، بجوار الأب فيستكثر بأولاده ويعتز بهم كما يعتز ويستكثر بماذا؟ بماله. مش كده وبس، أمال ومهدت له تمهيدا، يعني كل شيء في الدنيا وطأه الله له، جهزه له يسره له. ولهذا سمي فراش الغلام المهد، ويقولون طلب العلم من المهدي إلى اللحد. إيه معنى كلمة المهد؟ اللي هو الفراش اللين البسيط المستوي. لأن الطفل لو مثلا في حتة طالعة وحتة نازلة ما يعرفش ينام كويس، يقلق. بخلاف نحن، انت لو رجلك فوق ووسطك تحت ودماغك فوق اهو انت هتنام برضك، مش هيهمك. لكن الطفل عاوز ايه؟ ان يكون الفراش ممهد. فربنا عز وجل مهد له كل امور الحياة، كل حاجة. صحة اداله، عمر اداله، زوجة اداله، قرايب اداله، اولاد اداله، مال اداله، كل شيء اعطاه الله تعالى له من كل شيء بطريقة سهلة ميسورة. ثم يطمع ان ازيد. هل يكتفي؟ لا. هل من مزيد؟ عاوز زيادة. يا اخواني، اكثر الناس حرصا على الدنيا هم اهل الدنيا. عجيب الكلام ده، احنا بنشوفه اثناء التبرعات، تجد ناس بسطاء مش في جيبه الا 10 جنيه، يقوم مطلع 5 جنيه، يبقى طلع ايه؟ نص فلوس. واصحاب الغنى الفاحش يمسكون المال امساكا، كما اقول دائما هذه الجملة، خلع ضرس اهون اليه من دفع قرش. عارفين القرش والعشرة مليم؟ تقول له هات قرش يقول لك لا، ادي بق اهو، خلع سناني كلها وما تاخدش مني حاجة. حاجة صعبة. واشد الناس في ذلك الباب الذين يبخلون حتى على انفسهم. نسأل الله تعالى العافية. ثم يطمع هذا الموسع عليه وهذا الممهد له من اسباب الحياة ان ازيد. طيب خلاص، يطمع ان ازيد ليجعل ذلك في عبادتي. ممكن انسان عاوز زيادة الخير عشان يسلط على هذه الزيادة في الخير. حاجة جميلة. تصور لو ان هناك رجل ربنا بسط له في المال، كل ما واحد يروح له لا يرد طالبا ابدا، يقول له والله انا دلوقتي عاوز اتجوز. يعني يا حبيبي عاوز كام؟ عاوز 50,000 جنيه. له اتفضل. واحد يقول له والله انا كاتب وصل عليا ومطالب بالوصل وممكن اتسجن. بكام؟ ب40,000 جنيه. اتفضل. لا يرد طالبا ابدا، ويطلب من الله عز وجل ان يزيده حتى يزيد في عبادته بهذا المال. قال الله عز وجل: ولئن شكرتم لازيدنكم، واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم. يبقى لا باس ان الانسان الذي مهد له في الحياه ان يطلب الزياده ليصلي يتسلط عليها في الخير، يزوج ويقضي ديون ويعمل عمليات ويبني مستشفيات ومدارس ويعبى الطرق ويعمل مشاريع للناس ويعف بنات. حاجة ما شاء الله، من الفلوس بتاعت ربنا. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ده المال ده اختبار، هتعمل ايه بهذا المال؟ والله أشقى الناس الذين يكنزون الأموال لأنهم لا يتمتعون بها وإنما يخلفونها لغيرهم. هم أشقى الناس، يتعبون ويعرقون ويخلفون ويتركون ما جمعوه لغيرهم. أرأيت حمقا أعظم من ذلك؟ أما هذا الرجل يريد الزيادة لا للطاعة وإنما للعناد والكفر. ولهذا قال ربنا عز وجل: كلا. خلاص، لا خلاص، الموضوع انتهى والأجل اقترب، وسأسلبه هذا الخير كله، سأسلبه عمره وسأسلبه ماله. وسأعاقبه عقابا شديدا في الدنيا والآخرة. قال ربنا عز وجل: كلا. ثم بين العلة، قال: إنه كان لآياتنا عنيدا. إنه كان لآياتنا عنيدا. العنيد هو المائل عن القصد ولكن بشدة وابتعاد. ممكن إنسان يكون مائل ولكن قريب من الطريق، لكن العنيد مائل عن الطريق ومبعد، مبعد بيبعد، كل ماذا يبعد يبعد يبعد. ولذلك جعل العناد في بعض الأحيان في معنى الاستكبار والإعراض، لأن المعرض من حاله أنه لا يقبل بل ينصرف مدبرا. وكذلك العنيد هو الذي يترك طريق القصد لينحرف معرضا بعيدا بعيدا بعيدا. فهذا الرجل كان معرضا عن الذكر، مدافعا عن الباطل، دافعا للحق. ولهذا هدده ربنا عز وجل بقوله: سأرهقه صعودا. الإرهاق في أصل اللغة هو تحمل ما لا تقدر عليه، تحمل ما لا تقدر عليه. لو قلت لك احمل هذه الكراسة، تحملها، ليست فيها إرهاق. طيب، لو هذا المكتب قلت لك احمله بين يديك وارفعه لفوق لخمس دقائق، إذن هذا إرهاق ولا هذا يسير؟ هذا إرهاق، لأنه فعل ما لا تقدر عليه، وإذا فعلته أجهدك إجهادا شديدا ولا تتمه. إذا دفعت الحجر بيدك ليس في ذلك إرهاق، ولكن إذا دفعت سيارة أوتوماتيكية فإن فيها إرهاق، وأي إرهاق؟ أليس كذلك؟ نعم ولا بلى؟ بلى، تمام. سأرهقه صعودا، أي أتعبه إتعابا شديدا بأن يتلظى بالنار التي يتصاعد عذابها. يبقى عذابها ده مش بيقل، طب يتصاعد، لأن من شأن النار إن كل ما صبرت عليها النار بتقل. لما يكون في ولعة نار بعد شوية اللي بيحصل بتبدأ تضعف النار وتخمد. لكن النار في جهنم كل ما بتزيد فيها كل ما بتزداد وتصعد. سأرهقه صعودا، أي عذابا شديدا لا يتحمله، يجهده ويتعبه إتعابا عظيما. إنه فكر وقدر، هذا في معنى العلة، الجملة الآتية دي في معنى العلة، عشان إذا كله إنه فكر، التفكير في معنى التأمل. لما سمع القرآن وهو معرض عن القرآن عاوز يصد الناس عن القرآن، هيقول لهم إيه؟ الناس كلهم عايزين يسمعوا، هيقول لهم القرآن ده جميل وطيب وغير ذلك؟ كما قال من قبل: سيقبلون على القرآن. فلابد أن يتكلم في القرآن وفي محمد صلى الله عليه وسلم كلاما يصرف به الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن القرآن، وبالتالي لابد أن يعمل فكرة. وبالتالي الناس الذين يحاربون الإسلام يعملون فكرهم. ويا ليت المسلمين عندما يخططون يعملون فكرهم في التخطيط. يا ليت المسلمين يعملون فكرهم في التخطيط. احنا عندنا اللي بيطأ في دماغنا بنعمله، لكن هل احنا عندنا مشاريع قائمة على التفكير والتخطيط واستشارة في المستقبل ووضع الخطط الأساسية والبديلة والبديلة البديلة؟ لا، ليس عندنا شيء من ذلك. هل عندنا خطط لها مراحل وكل مرحلة محكمة منضبطة ولها حدود زمنية بحيث تعود على الناس بالخير والرفاه؟ أبدا، كل واحد بيطأ في دماغه حاجة بيعملها. مفيش. يعني أتعجب من شأن الإفرنج، يتقدمون في أمورهم بسرعة بسبب ماذا؟ التفكير والعلم. أما نحن فلا نتقدم، لأننا نسير خط عشواء، ليس عندنا تخطيط. الأمور عندنا كده كلها عاطفة وكلها يلا نقعد قعدة بلدي كده ونتكلم كلمتين حب كده ونخلص المسألة، لكن في تخطيط، في استراتيجية، في نظرات مستقبلية للسنة الجاية واللي بعدها واللي بعد اللي بعدها. لا أبدا، سيب المسائل على الله، اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. لا، انت يا عم انت قلت رب الكون، انت عيش اليوم بيومه، ما تفكرش بكرة. احنا النهاردة نخلينا النهاردة، ولما يجي بكرة ربنا يفرجها بقى، جايز ما يجيش بكرة يبقى نستريح وبكرة يستريح مننا. لا، طب والأمة؟ هل هذا التفكير إذا كان نافعا لك هل ينفع للأمة؟ لا والله لا ينفع، لا ينفع أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتوحات العظيمة درب الصحابة وأدخل في المدينة لأول مرة صناعة المنجنيق والدبابات. الدبابات مش الدبابات الموجودة دلوقتي، لا، دبابات بمصالحتهم، عبارة عن شاسيه كبير جدا من الخشب المنقوع في الخل. ثم بعد ذلك له عجل، وهو عمز الحصن ولكنه من جلد وخشب منقوعين أيضا في الخل، وفي كده فتحات زي المزاغل، عارفين المزاغل بتاعت العربيات بتاعت الجيش وكده، فيها مزاغل، عاوزين نفتح حصن. ايه اللي يحصل؟ يقوموا زقين الدبابة دي جنب الحصن، لو اي قوات على الاسوار يضربوها من خلال المزاغل يوقعوهم، وتقوم القوات الموجودة في قلب الدبابة بالاشتباك مع بتوع الحصن ويفتح باب الحصن، او يهدمهم جزء من جدار الحصن يدخل بقية الجيش من خلال هذا الخرم. ده ما كانش موجود، النبي صلى الله عليه وسلم اوجده وتعلمه الصحابة. مش خلينا في السيف والرمح ولما ربنا يفرج بعد كده نقاتل بقى الناس الاكبر نتعلم الحاجة الاكبر. كيف هذا الامر؟ لو قرأتم يا اخواني التراتيب الادارية للكتاني ستجد أن المدينة المنورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين، ولما أقول الخلفاء الراشدين هم الأربعة مش الخمسة، عمر بن عبد العزيز من الخطأ الكبار أن نقول هو خمس الخلفاء الراشدين، لأن معاوية ابن أبي سفيان أفضل من عمر بن عبد العزيز. معاوية بن أبي سفيان ده صحابي، وعمر بن عبد العزيز يعني رأى أنس بن مالك يعني من صغار التابعين، فازاي ان احنا نفضل صغار التابعين على مين؟ على الصحابة. لا، المدينة كان فيها ما يقرب من 80 حرفة وصنعة، 80 حرفة وصنعة في المدينة المنورة. طب انت لو مسكت ورقة وقلم دلوقتي وشفت الحرف والصناعات الموجودة عندنا، كم حرفة وكم صنعة؟ الله المستعان، الله المستعان. المقصود التفكير، لأن التفكير وسيلة من وسائل إنتاج الإبداع. لكن الكافر ده لما هيفكر هينتج إيه؟ هينتج شيء يحارب به القرآن ويحارب به النبي عليه الصلاة والسلام ويصد به عن السبيل. يبقى التفكير إما أن يكون لصالح الإنسان وإما أن يكون ضد الإنسان. إنه فكر وقدر أي رتب الكلام الذي يريد أن يقوله في ضميره. قدره رتبه رتب الكلام، عنده بقى بدائل، ممكن يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا، رتب الكلام في ضميره فقتل. ده بعض القراء يقفون عند كلمة فقتل، ده وقف حسن جدا. فقتل يعني قتله الله. كيف قدر؟ والاستفهام هنا الاستنكار، يعني هذا الرجل كيف يذهب إلى ترتيب هذه الأمور المنكرة ثم قتل؟ والتكرار هنا للاستبشاع، إنني اديته نعم وآلاء وإحسان، فبدل ما يوظف هذا كله في التفكير في طاعة الله يوظف هذا كله في التفكير في محاربة الوحي. ثم نظر، والنظر هنا هو محاولة الوصول إلى قول واحد، ما عنده بدائل. ولذلك سمي أهل الاجتهاد الذين يصلون إلى الأقوال الراجحة. يبقى قول راجح سموا ذلك بماذا؟ بأهل النظر، بأهل النظر. ثم عبس أي قطب جبينه، يعني من شدة الإجهاد الفكري الجبين ده جمع جبينيه أو حاجبي هذا من شدة التفكير. وبسر أي انبسط وجهه عن الشر ثم أدبر واستكبر. أدبر عن سماء الذكر واستكبر عنه أو عليه. طب إيه القول بقى الذي انتهى إليه بعد طول الفكر والتقدير والتمهيد والنظر؟ إيه اللي انتهى إليه هذا الكافر؟ قال إيه؟ فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. سحر، السحر له معاني، ليس مجرد الأشياء التي تقع خفيفة خفية، ولكن يمكن أن يطلق السحر ويقصد به الكلام الذي ظاهره حق ولكن يراد به باطل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا. فالشعر لجماله وأخذه للب قد يوصل إليك المعاني الباطلة وإن كان ظاهرها حقا أو حسنا. يبقى القرآن ده ظاهره جميل بس في الحقيقة معانيه باطلة وفاسدة. وهذا السحر إنما هو يؤثر، يؤثر يعني إيه؟ أثره عن غيره، أي أخذه عن غيره. ومنه سمي الميراث ميراثا، من الإرث، لأنك تأخذه عن غيرك. فكأن هذا القرآن أخذه النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره، وأكد هذا المعنى بقوله إن هذا إلا قول البشر. طبعا هذه دعوة عريضة، أجاب ربنا عز وجل متواعدا له سأصليه سقر، سقر جهنم ولكن نار حامية. وما أدراك ما سقر؟ هذا للتفخيم والتهويل، لا تبقي ولا تذر، لا شيء يدخل فيها إلا حطمته الجلود والعظام والحجارة، وقودها الناس والحجارة. إذا كانت هذه النار تهلك الحجر فما بالك بالإنسان، لا تبقي ولا تذر. لواحة للبشر، أي محرقة مفنية للبشر، أي لجلود البشر، وقيل للبشر أي لذواتهم. فينبتهم الله تعالى إنباتا جديدا، يعني مش يفنون بقى وخلاص، لا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذا هم في عذاب مستمر. ثم قال ربنا عز وجل: عليها 19، عليها أن يقومون بخدمتها والإشراف عليها والقيام بشؤونها 19، أي ملكا. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من جهنم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنان الذين يتنعمون بالرضوان. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.